بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب العدة. عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا.
هو في بني عامر، وهذه نسخة الذي قرأ على شيخنا وهو من بني عامر بن لؤي. نعم.
وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. قال رحمه الله: عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها، فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله. فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10.
في زيادة هنا شيخنا: الحميم القرابة.
نعم، في نسخة.
قال رحمه الله: عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. ولا تمس طيبا إلا إذا طارت نبذة من قسط أو أظفار. قال رحمه الله: العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، والنبذة الشيء اليسير، والقسط العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء، والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل هو عطر أسود القطعة منه تشبه الظفر. قال رحمه الله: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو بنتي. هي ابنتي يا شيخنا تشكيلها لكن بدون همزة وصل، فمش عارف هي ابنتي ولا بنتي. عندي إن ابنتي لكن بدون همزة وصل يعني، لكن تشكيلها تشكيل ابنتي. إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو 3.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا، ثم قال إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير، حمار أو طير أو شاة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به، فلما تفتض بشيء فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير الحقير، وتفتض تدلك به جسدها.
نعم. قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر له ورفع درجة التوحيد وجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الدرس الأعلى، قال رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالعدة عند الوفاة. بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أن المرأة إذا كانت حاملا ثم وضعت فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل ولو بعد وفاته بدقائق أو ساعات، لقوله جل وعلا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا يعم المتوفى عنها ويعم غيرها، يعني من الحوامل أو أولات الحمل، ولها أن تتزوج متى شاءت بعد وضع الحمل ولو في النفاس، لكن لا يقربها الزوج إذا تزوجت إلا بعد الطهر. لا يقربها بمعنى لا يجامعها، أما المداعبة فيما دون الفرج فلا بأس به. وهكذا في الطلاق، إذا طلقها وهي حامل ثم وضعت خرجت من العدة ولو بعد الطلاق بيوم أو يومين، ولها أن تتزوج بعد ذلك كالمتوفى عنها، لأن وضع الحمل خروج من العدة. وفي حديث زينب عن أم سلمة وحديث أم عطية وحديث أم سلمة أيضا الدلالة على أن المحادة وهي المتوفى عنها زوجها لا تمس طيبا ولا تكتحل ولا تلبس جميل الثياب حتى تخرج من العدة وبعد الإحداد، وهو ترك الزينة والتجمل والطيب والكحل حتى تخرج من العدة، عدة الوفاة، وهي 4 أشهر و10، إلا إذا كانت حاملة فعدتها بوضع الحمل إذا وضعت ولو بعد يوم أو يومين أو ساعة خرجت من العدة. أما غير الزوج كالأخ والعم والأبي فلها أن تحد عليه 3 أيام فقط، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة فوق 3 ليال إلا على زوج. فدل على أنه لا بأس أن تحد 3 أيام على أبيها أو أخيها بترك الزينة والطيب 3 أيام فأقل. ولما توفي أبو سفيان حادت عليه أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام وفي لفظ قريب لها، فلما مضت 3 أيام جاءت بصفرة ومسحت ذراعيها وفي بعض الروايات طيب، وقالت إنها ليس لها حاجة إلا أنها تبين أنها ليس لها إحدال فوق 3 أيام. فإذا مات أبوها أو عمها أو أخوها أو ولدها حدت عليه 3 أيام إن شاءت. والمحادة الحامل تعتد مدة الحمل ولو زالت على 4 أشهر، ولو زالت على 4 أشهر وعشر، فلا تلبس الجميل من الثياب ولا الحلي ولا تطيب ولا تكتحل حتى تنتهي من العدة، لكن لها أن تمس البخور عند طهرها من الحيض إذا طهرت من الحيض، فلا بأس أن تتعاطى بعض البخور من قسط أو أظفار أو عود، تفعل ذلك عند طهرها من الحيض فقط. وإذا أصابها وجع في العين تكتحل لا بأس، ولكن تكتحل تطببا وليس تجملا وزينة، من باب الدواء تداوي عينها لا بأس. أما الكحل الذي هو للجمال لا تفعله ما دامت في العدة، لكن لها أن تتداوى عند مرضها. كذلك القطرة في العين لا بأس بذلك من باب التداوي، أما كحل الزينة ما دامت في العدة فلا. نعم، إذن الحامل لو أن زوجها مات عنها وهي في أول يوم في الحمل مثلا، عدتها تصبح كم؟ مدة الحمل 9 أشهر تقريبا. ولو أنه مات قبل أن يولد له بيوم واحد، مات ثم ولدت في اليوم التالي أو في نفس اليوم، فيجوز لها أن تنكح في نفس اليوم بعد أن وضعت مباشرة، حتى ولو كانت نفساء. يبدو متحد به كل البيت.
عدة الحمل،
نعم.
في التداوي يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قالت أفنكحلها لأنها اشتكت، قال لا. قال هنا عن الكحل صلى الله عليه وسلم في الحديث أفنكحلها، قال لا.
قال التداوي لا بس، لكن للزينة لا.
هنا قالت شاكية أيضا، هنا في الحديث الشاكية ليس للزينة.
اقرأ الحديث.
إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثا، ثم قال إنما هي 4 أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجنة.
أو واحد يجهز وانت اقرأ في ال...
طيب
اقرأ وانت جهز شرح الحديث الفتحة والنووي كلام الحافظ عليه. نعم.
قال
لا مشكل فعلا. الأصل أن وضع أي شيء للتطبب لا بأس به في مدة العدة، حتى ولو كان مما يتزين به، ولكن هو دواء كالكحلي في هذه الصورة لا بأس، أما إن كان للزينة فلا. كلام الفتح.
قال رحمه الله: كتاب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلمت.
أرأيت لو وجد.
نعم.
وفي نسخة رأيت لو وجد أحدنا، وله مسلم رحمه الله، أرأيت لو وجد أحدنا. نعم.
قال رضي الله عنه: لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه، ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ لا سب. وفي لفظ لا سبيل لك عليها، فقال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله تعالى: ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه
ولذلك لعلنا إلى نهاية الكتاب إذا لن نذكر الشيخ إلا إذا وهم نبين، وعلى يكون كل ما ساقه عند الشيخ إلا عند التنبيه.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له: هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق باللعان، واللعان مصدر لاعن يلاعن لعانا وملعنة، إذا لعن زوجته بسبب تهمته إياها بالزنا، وهي أن يشهد أربع شهادات أنها زانية، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، ثم تشهد أربع شهادات هي أربع شهادات بالله أنه كاذب، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان صادقا، ثم يفرق بينهما. فإذا ادعى الرجل عند الحاكم أو القاضي أنه رأى امرأته تزني فهو بين أمرين: إما أن يحضر شهودا أربعة لذلك، ولا بد أن يكونوا من الرجال، لا يصح رجل امرأتان أو أربعة نسوة يحضر أربعة شهود لذلك ويسلم من حد القذف، ويثبت عليها الحد هي، وهو الرجم إذا كانت محصنة، وإما أن تقر هي، إذا أقرت سلم هو من الحد حد القذف ورجمت بإقرارها، وإن أنكرت ولم يكن عنده شهود فهو بين أمرين: إما أن يجلد حد القذف، وإما أن يلاعنها، كما قال الله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان، وقد حدث لبعض الأنصار ذلك، وحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك، قال: يا رسول الله، الرجل يرى من مع امرأته رجلا يعني يزني بها، فماذا يفعل؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الرجل مرة أخرى وقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، يعني قد وقعت فيه. فأنزل الله الآيات من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات. فأحضره النبي صلى الله عليه وسلم وامرأته، ووعظهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لعله يرجع عن قوله، أو هي ترجع وتقر، فصمم على قولهما، فشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه صادق، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، وهي شهدت 4 شهادات أنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا. فلما شهد هذه الشهادات فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ حثهما على التوبة. فقال الرجل: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، يعني المهر. إن كنت صادقا صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. ففرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعطه المهر كالذي طلقها بعد الدخول، ليس لها مهر، مهرها بما استحل من فرجها، وتحرم عليه أبدا أبد الآباد، ما تحل له أبدا ولو بعد زوج تحريما مؤبدا. وهكذا حديث ابن عمر في الذي لعن امرأته وهي حامل وانتفى من ولدها، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالملاعنة، وفرق بينهما ونسب الولد إلى أمه الفراش. فإذا لعنها على أن الولد ليس منه وأنه من رجل زان، ولعنها على هذا، فإن الولد للأم ينسب إليها ويكون بريئا من الزوج، وتقع الفرقة بينهما فرقة مؤبدة إذا كان بينهما ولد، فيصرح بأنها زانية وأن الولد ليس منه، فإذا كمل اللعان على هذا تمت الفرقة بينهما، وصار الولد لها وبرئ من الولد، لأنه قذفها بالزنا ولعنها وليس عنده بينة ولم تقر، فهذا هو اللعان. وفي الحديث الثالث أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، وهو يعرض بأن ينفيه، استنكره، يعني لأنه أسود، استنكره الزوج والزوجة ليس بأسودين، فجاء الولد أسود فاستنكره، ويعرض بأن ينفيه ويتبرأ منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق، يعني أسود؟ قال: إن فيها لورقا، يعني أكثر من واحد، يعني في جماعة ورق سود، وأمهاتها وأباؤها حمر. وهذا الحديث من أدلة ماذا؟ القياس. حمر. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، لعل في إبلنا السابقة شيء أسود فنزع هذا الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل في إبلنا السابقة شيء أسود، لعل في إبلنا السابقة شيء أسود، فنزع هذا الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل ولدك هذا نزعه عرق، يعني ما ينفى الولد من أجل اللون، فهذا صار على جد له قديم، أو خال أو عم قد ينزع الولد إلى بعض أقربائه في الشبه من أجداده أو أعمامه. وهذا واقع، ممكن ترى البنت أو الولد على هيئة جده أو جدتها. فإذا كان اللون غير لون الزوج ما يقذفها ولا يلاعنها من أجل هذا، فاللون قد يتغير، قد يكون لون الولد على غير لون أبيه، وقد كان زيد بن حارثة أبيض وأسامة بن زيد أسود ما كان على لون أبيه، وهذا يقع كثيرا، يكون لون الأب غير لون الولد وغير لون الأم، فلا يوجب هذا التهمة ولا يوجب لعانا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لعله نزعه عرق. نعم. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها.
لعلنا نقف عند هذا الحديث في هذا اليوم، في هذه الليلة. نعم. قال:
شغلنا الفني ده كلنا كلام
جاهز.
لا يحل، قوله لا يحل استدل بها على تحريم الإحداد على غير الزوج، وهو واضح. مش باين هنا شيخنا الاشتكاء، بس في رواية تانية. عفوا، معلش احنا عشان الموضوع بس مش فيه الحتة بتاعت لا تكتحل، يعني
نعلق عليه الحافظ.
لا
ولا النووي، انظر كلام الكتاب، كلام الديني، قرأ كلام الديني في الأصل ولا هذا منقول؟ قل من أين؟
تنبيه الأفهام
تكلم عليه
النووي يا شيخنا. قال قولها وقد اشتكت عينها، وهو برفع النون، ووقع في بعض الأصول عيناها بالألف. قوله أفنكحلها، فقال لا، هو بضم الحاء. وفي هذا الحديث وحديث أم عطية المذكور بعده في قوله صلى الله عليه وسلم لا تكتحل دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا. وجاء في الحديث الآخر في الموطأ وغيره في حديث أم سلمة اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار. ووجه الجمع بين الأحاديث، نعم، في الموطأ وغيره في حديث أم سلمة، لا هو ما ذكر شيخ صحيح ولا. ووجه الجمع بين الأحاديث أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل لها، وإن احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل، مع أن الأولى تركه، فإن فعلته مسحته بالنهار. فحديث الإذن فيه لبيان أنه بالليل للحاجة غير حرام. حديث النهي محمول المرض، يعني ما عشان النهي شيخ قال لا 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 مرتين. فحديث الإذن فيه عشان ما يكونش في زينة مثلا بالنهار شيخنا. فحديث الإذن فيه لبيان أنه بالليل للحاجة غير حرام حديث النهي محمول على عدم الحاجة، وحديث التي اشتكت عينها وحديث التي اشتكت عينها فنهاها محمول على أنه نهى نهي تنزيه، وتأوله بعضهم على أنه لم يتحقق الخوف على عينها. مناقل اختلاف شيخ. وقد اختلف العلماء في اكتحال المحدة، فقال سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ومالك في رواية عنه يجوز إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه، وجوزه بعضهم عند الحاجة وإن كان فيه طيب، ومذهبنا جوازه ليلا عند الحاجة بما لا طيب فيه. قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة.
جائز عند الحاجة. ونهى عن أن ينتعب الرجل واقفا، هذا في باب الآداب، يحمى على التنزيه ليس على التحريم، كره تنزيهه.
قال لا مرتين وثلاث،
قال لك على التنزيه، على التنزيه للحاجة، حاجة تبيح، والضرورة تبيح، محرم أصلا أكل الميتة محرم عند الضرورة، يجوز جاز أكله. نعم.